اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا، وأصلح لنا آخرتنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة الكرام، المتتبع لكتاب الله وللدين الإسلامي عموما تراه مزيجا ما بين عقيدة صحيحة سليمة وبين عبادة صالحة وبين معاملة وسلوك اجتماعي، ثلاثة أمور يمزج بينها القرآن في آيات وسور، سور مستقلة وآيات من كتاب الله تمزج بين العقيدة السليمة وبين العبادة الصحيحة وبين السلوك الاجتماعي الذي هو المعاملة مع خلق الله. وكم كنا نردد قوله تعالى ونسمعه خلف الإمام وهو يتكلم عن هذا الإنسان: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فإذا هذه السورة تشتمل على القضايا الثلاث: العقيدة، العبادة، المعاملة. أرأيت الذي يكذب بالدين، هذه عقيدة، فالذي يكذب بالدين يكذب بيوم القيامة كله بما فيه من جنة ونار وحشر وصراط وحوض ورؤية لله وحساب لله إلى آخره، كل يوم الدين يكذب به، هذه عقيدة. ثم بعد التكذيب بيوم الدين وهو طمس الإيمان القمة وأعظم إيمان أن تؤمن بيوم الدين، بيوم الجزاء، يوم الثواب والعقاب، انطمس عنده هذا وهذا في جانب، وإذا بالله تبارك وتعالى يذكر الجانب الثاني فيقول: ولا يحض على طعام المسكين. سبحان الله. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فلما خرج منه أمر كان دفع اليتيم على ظهره حتى يقول قلبه: يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ليس فقط هو لا يعطي المسكين، بل انه لا يشجع على الانفاق ولا يشجع على احوال. واذا راى انسان يعطي مسكينا قال له: انت مجنون، انت تبذر اموالك، انت تكد على هؤلاء، فهو لا يحض على طعام المسكين، فضلا على انه لا يطلع منه شيء ولا يخرج منه شيء والعياذ بالله. فويل للمصلين، هذه هي القضية الثالثة، قضية العبادة. فهذا الصنف من الناس يصلي، ولكن الويل له مع أنه يصلي لأنه سهى ولها عن غايات ومقاصد الصلاة، فهو يصلي بقالبه لا بقلبه، وبشبحه لا بروحه، والصلاة عنده عادة وليست عبادة. ويوم أن تتحول الصلاة عادة ولا تكون عبادة فهي صلاة باحثة ليس لها أثر في واقع الحياة. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون، أي بالصلاة يراءون لا يرضى بها وجه الله، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، والماعون هو الخير، أي يمنعون الخير كله والعياذ بالله. ورمز له بالماعون أن يوضع فيه الطعام، أي يمنعون الخير كله، نسأل الله العافية. وهذه القضية يركز عليها القرآن تركيز دقيق، سواء وهو يتحدث عن المؤمنين في الدنيا، يحضر القضايا الثلاث: الذين يؤمنون بالغيب، هذه عقيدة، ويقيمون الصلاة، هذه عبادة، ومما رزقناهم ينفقون، هذا سلوك اتباعي. شفتوا في آية واحدة. يوم القيامة عندما يحاسب الناس أيضا يحاسب على نفس القضية، ما سلككم في سفر؟ قالوا لم نكن من المصلين، هذا عبادة، ولم نكن نطعم المسكين، هذا سلوك اجتماعي، وكنا نخوض مع الخائض، هذه عقيدة، هذه عقيدة، وكنا نكذب بيوم الدين، هذه عقيدة. شفتوا من خلال الممارسات لعباد الله يذكر قضايا الثلاث، ويطعمون الطعام على حبه، هذه بحال سلوك اجتماعي، معاملة مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، هذه عبادة، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من يوم ربنا يوما عبوسا قمطريرا، هذه عقيدة، نخاف اليوم وهو اليوم الآخر. شفتوا يا إخوان كيف الإسلام يركز على هذه القضايا الثلاث حتى لا يصبح المسلم مقطوع مبتور. وحال المسلمين اليوم ولا حول ولا قوة إلا بالله أنهم أخذوا ببعض هذه الأمور الثلاث أو باثنتين أو بواحدة، إما أنه له في نفسه عقيدة ولكن هذه العقيدة ليس لها متنفس عبادي ولا متنفس سلوكي، وإنما أكثر ما عنده علم كلام يشقشق بلسانه بألفاظ، ولكن عندما تنظر إلى واقع سلوكه وواقع عبادته لا ترى هذه العقيدة تتنفس واقعا وعبادة وسلوكا. بعض الناس ترك جانب العقيدة الصحيح السليم وجانب السلوك الاجتماعي واهتم بالجانب التعبدي، تراه يحرص على صلاة الجماعة، قد يقوم الليل، قد يفعل كثير من العبادات حتى يتحول إلى صوفي والعياذ بالله بسبب إغفاله لجانب العقيدة السليم، ويتحول إلى إنسان قاسي ما يخرج درهما ولا دينارا لإغفاله جانب المعاملة والسلوك. وتجد يحرص على الصلوات الخمس في المسجد وهو يأكل الربا، أين أثر الصلاة؟ يحرص على الصلوات الخمس في المسجد والختمة في رمضان ولا يخرج درهما واحدا في سبيل الله، أين أثر الصلاة؟ أو تجد الناس صنفا ثالثا وهم العلمانيون العصاميون الذين ليس لهم عقيدة سليمة ولا عبادة صحيحة ولكن عندهم أخلاقيات، تلقى عنده أتيكيت معين، ما يعتدي على حد، ما يشتم على حد، ما يظلم أحد، يقول لك يا أخي صل، يقول لا يا أخي أنا ما أدري أحد، ما أشحق الصلاة، صلاتنا عن الفحشاء والمنكر، أنا ما عندي فحشاء ولا منكر، حتى دقائق ما أشرب، ما أبي الصلاة، الصلاة ما تنفعني، يا ابن الحلال اعتقد عقيدة أهل الجماعة والسنة، لا حقه، ليه؟ وشنو المنفعة اللي يأتي من وراء الإيمان والعقيدة؟ هذا لا أسرق ولا أكذب ولا أزني ولا أزجر ولا ولا ولا، أخلاقي من أحسن ما يكون، وكل هذه الأصناف الثلاثة ضالة، كل هذه الأصناف الثلاثة ضالة، لابد أن يكون هذا المزيد. عقيدة سليمة صحيحة من الكتاب والسنة وعبادة صالحة، ولا تكون صالحة إلا إذا أردت بها وجه الله واتبعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلوكا اجتماعيا هو متنفس العقيدة ومردود العبادة، هو هذا السلوك الاجتماعي. وبدون هذه الأمور الثلاثة المنتجمة فليعلم أن الإنسان قد زاغ عن الصراط المستقيم وهو على أي صراط شاء، نسأل الله العافية. فيا أيها الأحبة في الله، ننتبه إلى مقاصد الآيات في كتاب الله ولنتدبر ولنتذكر. اقرأ سورة الإسراء تجد يمسك لك قضايا السلوك الاجتماعي مع الوالدين ومع اليتيم ومع يتكلم حقوق الأقارب والأرحام، ثم ينتقل إلى العبادة والصلاة والإنفاق، ثم ينتقل بعد ذلك إلى السلوك الاجتماعي، ثم ينتقل إلى التوحيد وإلى العقيدة ألا تجعل مع الله إلها آخر، وهكذا ينطلق القرآن حتى تتكامل في نفسك الصورة الإسلامية الصحيحة، ولا تصبح إنسان أو تصبح كالطائر الذي له جناح طويل وجناح ثاني مقطوع، ما يقدر يطير، فالطائر لا يحلق في السماء إلا إذا كان له جناحان سويان متكاملان. وهذا هو جمال ديننا، ولنتذكر
عندما يحترق الإنسان يوم القيامة ويحاسبه الله ويفتح ملف الأعمال يوم القيامة، فتجد القضايا الثلاثة هذه من خمسة عنده: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه.
ليه؟
إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، هذه عقيدة، ولا يحض على طعام المسكين. شوف هاي سلوك ومعاملة. فليس له اليوم هاهنا حميد ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. لا يؤمن بالله العظيم، فهو لا يعبده ولا يعتقد لا بأسمائه ولا صفاته الحسنى والعلى ولا بوحدانيته سبحانه وتعالى. فلهذا أول ما فتح الملف يوم القيامة على هذه القضايا لخطورتها. وليس هناك في الإسلام شيء كبير وشيء صغير، كل إسلام وكلها من الله، وهذه التقسيمات الفقهية جاءت بعدين، وإنما الأصل إحسان التلقي وإحسان الفهم وإحسان التنفيذ. هذا يا إخوان الصحابة الذي كانوا عليه رضي الله عنهم وأرضاهم، إحسان التلقي عن الله ورسوله، وإحسان الفهم عن الله ورسوله، وإحسان التطبيق عن الله ورسوله. مو هذه سنة، لا هذه سنة أتركها، هذا واجب أفعله، هذه فريضة أفعله، لا لا لا، هذا ما كان عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وإنما كان عندهم الدين الإسلامي نسيج وحده متكامل، ما يقطعونه ويصنفونه ويجزئونه رضي الله عنهم وأرضاهم. ويوم أن بدأ التجزئة والتصنيف بدأ الناس يتملصون من هذا اللحية، قالك لا، ناس يقولون اللحية هذه سنة، اللحية واجب. وهكذا يبدأون يتملصون من هذه الأمور، لكن خذ أمر الدين على أن هناك رب يأمر وهناك عبد يطيع. كن هذا الدين هكذا، رب يأمر عبد يطيع. حتى أن السلف الصالح رضي الله عنهم كانوا يتورعون من فعل المكروه. المكروه إذا راودت نفسه أن يفعل مكروه، يعني أراد ينام على بطنه والنام على البطن مكروه، كأن نايم على حية، مع أنه قد يكون في بطنه مرضه وفي كذا ويريد أن يريح نفسه، ومع هذا يحس كأنه نايم على حية ما يرتاح ما دام يفعل مكروه يكرهه الله حتى ينقلب على جنبه اليمين. ولهذا ابن مسعود يقول: إنكم تعملون أعمالا ترونها كالشعيرة، كنا نراها على عهد رسول الله كالجبال. كالجبال ليه كانوا يرونها كالجبال؟ لأنهم أحسنوا التلقي وأحسنوا الفهم وأحسنوا التنفيذ، وما قطعوا الدين هذا التقطيع، إما عقيدة أو إما عبادة أو إما سلوك اجتماعي، لا، وإنما عقيدة سليمة وعبادة صحيحة ومعاملة صالحة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا ديننا ويعلمنا ويهدينا سواء السبيل، هو ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفر. سن حملة شعواء على الربا وآكل الربا، وقد ذكر القرآن من التهاوين ومن الترهيب على المرابين أشد مما ذكر على المشركين والملحدين، مع أن الشرك أعظم خطيئة يرتكبها الإنسان على وجه الأرض، ومع هذا لم تأتي الآيات والأحاديث كما جاءت في الربا، لأن الفطرة السليمة تعرف هذه الحقيقة أن الله واحد، فهو الذي خلق السماوات والأرض، ولا يشرك المشرك إلا وهو يخادع نفسه وعينه وسمعه وبصره وفطرته، فكل شيء في الوجود يدل على أن الإله واحد. فالقضية لا تحتاج إلى هذا العنف وهذه الشدة وهذا القرع في إحقاق هذه الحقيقة التي يحسها جميع الناس، ولكن قضية الربا قضية أخرى، قد يتورط فيها المؤمنون المسلمون الموحدون الذين ينتسبون إلى هذا الدين الطويل. لهذا كثيرا ما جاء في التحذير من الربا بالمناداة بصفة الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا. وكأن الذين آمنوا سيطعون في الربا وسيتورطون في الربا وسيسمونه بغير اسمه، وسيكون في يوم من الأيام يسمى بيعا أو ربحا أو فوائد أو رتبة، ولا يسمى إذا. ويوم أن نزلت هذه الآيات التي سأتلوها لم يكن عند العرب إلا صورتان من صور الربا تعتبر بالنسبة لربا زماننا هذا صورتين ساذجتين: ربا الفضل وربا النسيئة. يقرضه مبلغ على أنه إذا حال عليه الحول أو المدة التي اتفق على تسديدها ولم يأتيه يزيد عليه، أو يشتري منه بضاعة على أن يكون بيع بالأجل، فإذا انتهى الأجل ولم يسدد قيمة هذا البيع زاد عليه في القيمة والسعر المتفق عليه. وهناك ربا يسمى المبايعة بالعينة، إذا أراد أن يقترض يقول له: أنا لا أعطيك نقدا ولكن أبيعك هذه البضاعة، أنت تريد مني قرض 50 دينار، خذها مني 100 دينار وأشتريها منك 50، وهذا 50 ويكسب علي بالقرض 100 دينار يسددها بعد ذلك. هذا هو النوع الذي كان يتعاطاه العرب ساعة نزول القرآن. ولكن عندما تقرأ القرآن وترى واقع العرب في ذلك الوقت لا تجد تناسبا بين انتشار هذا المرض وبين التهويل الذي يعرضه في القرآن، ولكن عندما تنظر إلى واقعنا اليوم وكيف تتورط دول العالم كلها في الربا العالمي والاقتصاد العالمي، ولم تبقى دولة في العالم باستثناء الجبهات المجاهدة في أفغانستان والتي لم تصبح دولة حتى الآن، هي الوحيدة التي لا تتعامل في الربا وتحرص في جبهاتها أن تقيم النظام الإسلامي في جميع الدول. أما جميع دول العالم بلا استثناء تتعامل مع الربا، سواء نظامها الذي الاقتصادي الذي تقوم عليه الدولة أو معاملاتها الخارجية مع الأنظمة الأخرى في قروضها ومؤسساتها وبيوعها وصناديقها وأخذها وعطائها إلى آخره. عند ذلك نعلم أن الله يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، فشدد الله النذير والنكير على هذا الربا لعلمه أن الدنيا كلها ستتورط فيه في يوم من الأيام، وسيؤول المال والثراء بيد حكمة من آلاف اليهود في العالم، الممولون الكبار هم الذين سيتحكمون في البشرية واقتصاد البشرية، وسيكون كل فرد على وجه الأرض يخدم أولئك الممولين اليهود في العالم. أنا وأنت، أنا الذي لا أكل الربا وأنت الذي لا تأكل الربا، نحن نخدم الآن الممولين اليهود في العالم. رضينا أم رضينا ما بينا ولو لم نأكل الربا، لأن اليهود في العالم عندما يقرضون الدول الكبرى وعندما يتعاملون ويقيمون أنظمة الربا يقوم على الربح الثابت الذي لا عناء فيه. على حساب من؟ قد يكون على حساب المستهلك. فهذه الضرائب المفروضة على الدول والمفروضة على المؤسسات والمفروضة على الشركات كيف تعوض هذه الفوائد الثابتة التي تعطيها أولئك الناس المساهمين والمشتركين؟ كيف تعوض؟ تعوض بأن ترفع سلعة هذه الأسلحة المنتوجات التي أنا وأنت نستهلكها، ثم تبدأ هذه المؤسسات التي تتعامل بالربا مع الذين مولوها فتأخذ من جيبي ومن جيبي. فالبضاعة التي قيمتها دينار ترفعها إلى 5 دنانير عشان تسد الجهة التي أقرضتها، والجهة التي أقرضت هناك جهة أعظم وأكبر قد أقرضتها فيتأخذ مبلغ أكبر، وأكون أنا وأنت. أزمة المناخ الآن الربوية التي قامت في الكويت، كلنا الآن نساهم في سد عوراته وثغراته. اليوم انا وقعت ورقة جاءت من وزارة التربية، هذه الورقة تقول من اراد هوية جديدة بدينار، من اراد بيان راتب بنص دينار، من اراد ان يقدم كذا من المعاملة بنص دينار. لماذا؟ ليه؟ لماذا لم تظهر هذه الامور؟ لان الدولة رصدت من صندوقها ما يقارب من 500 مليون او اقل او اكثر لكي تسد عورة المناخ الربوية، كان على حسابي وعلى حسابي. نعم. 2000 جزاك الله خير، 2000 مليون. فلهذا انا وانت الان نمارس هذا الربا، رضينا عن ابينا لانني دور ولك دور ولطفلك الذي يربع دور، لانه يشتري حليب من الجمعية والجمعية لها اموال موجودة في البنوك ولها اموال، وهكذا. واصبحت الدنيا كلها تدور دائخة محتارة تتخبط من الذي يتخبط من المس ومن الجنون والعياذ بالله بسبب هذا الربا. اعود فاقرا الايات لاستمعوا الى كلام الله وهو يعالج هذه القضية الخطيرة، لأنه يعلم أن العالم كله بما فيه من مؤمنيه وموحديه ومسلميه سيتورط في هذا المرض وهذه الشبكات الإجرامية اليهودية. فيقول سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. المفسرون كلهم يقولون في تفسير هذه الآية أن المرابي عندما يبعث يوم القيامة من قبره يتخبط كما يتخبط المصنوع اللي في صرعة، الذي يتكنج وجهه وتجحط عيناه ويزدد فمه وتتعكف أطرافه ويصفر وجهه وتزرق شفتاه. هذا المصنوع في هذه الصورة يبعث المرابي يوم القيامة. وسيد قطب رحمة الله عليه يقول: وهذا حق، ولكن هناك تخبط لمصروع في الدنيا قبل الآخرة. إن هذا التخبط الذي يتلبطه المرابي ومن يتعامل معه سواء على المستوى الفردي أو المستوى الجماعي أو المستوى الدولي، وما تعانيه الدول الرأسمالية وغير الرأسمالية من تخبط وتلبط وفرعة رهيبة، لأن المرابي لا يهمه أن تكون الوسيلة صحية ولا يهمه أن تكون الغاية صحية، هو يريد الربح والربح فقط بأي صورة من الصور. لهذا ينشئون الملاهي والسينمات وحفلات الرقص والدعارة والجنس الرخيص والرقيق الأبيض، كل ذلك من أجل الربح فقط لا غير. فيبدأ العالم كله يتخبط بهذه الصرعات التي نراها من واقع الحال، والسبب هو إشاعة النظام الاقتصادي الربوي. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. شوف فسموه فوائد، والله لم يرد عليهم ردا منطقيا فيقول لا البيع كذا وكذا وكذا والربا نظامه كذا وكذا وكذا، والبيع قام عليه النظام الإسلامي سنين طويلة وهو ناجح، والربا نظام جاهلي كذا. الله لم يقل ذلك، وإنما الله أثبت حقيقة يجب أن ينتبه إليها الصنف المؤمن، بأن الذي يحل هو الله والذي يحرم هو الله والذي يتلقى منه هو الله، ولا بد أن يكون عبيدا في قضايا الاقتصاد وتنظيم الاقتصاد. عندما تفلسفوا على الله واقترحوا على الله وقالوا إنما البيع مثل الربا، البيع فيه ربح والربا فيه ربح، إنما البيع مثل الربا، الله سبحانه وتعالى لم يقل لا البيع كذا والربا كذا، لا، وإنما أثبت حقيقة الربوبية والألوهية وأثبت حقيقة العبودية والاستسلام لله. فقال سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا والذي يعترض الربا في الجدار. فلا يحق لمخلوق آمن بالله أن يتفلسف على الله أو يقترح على الله ويقول إنما البيع مثل الربا، لا، إنما الذي يحل البيع هو الله، أعجبكم ذلك أو لم يعجبكم لأنكم عبيد هو رب، والذي يحرم الربا هو الله لأنه يملك التحليل ويملك التحريم. وبما أنكم مؤمنين لا بد أن تلتزموا بهذا العهد وهذا الميثاق الذي بينكم وبين الله. وأحل الله البيع وحرم الربا، والذي لا يعجبه ذلك فلينتظر الحرب من الله والحرب من رسول الله ولينتظر النار وبئس القرار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه، شوف الخطاب للمؤمنين، لأن الكافر ما يعترف بربه ولا يعترف بكتابه ولا يعترف بقرآنه. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. لاحظت التعقيب، لأن الربا يقود إلى الكفر ويقود إلى الإثم، طال الزمان أو قصر. ثم يبين الله تبارك وتعالى الطريق الصحيح الإيماني الجميل. قبل هذه الآيات ذكر الصدقة والزكاة والإنفاق، راجع القرآن قبل هذه الآيات، الصدقة والإنفاق كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التحفظ تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بعدها مباشرة: الذين يأكلون الربا لا يقومون. بيّن الله الصورة المشرقة للنظام الإسلامي الصحيح بما فيه من تكافل وما فيه من زكاة وما فيه من إقراض وإحسان وما فيه من صدقة وخير، ثم بيّن الصورة الصالحة الكارحة للأنظمة الأخرى الباطلة. بعد ذلك أعطانا الله طريق التقوى الذي يحصمنا من الربا، فقال بعد ذلك: لا يحب والله لا يحب كل كفار أثيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني يا مصلي ويا مزكي ويا مؤمن ويا عامل لله، اللي مثلك بهذه الصفات ما يأكل الربا، ما يأكل الربا، لأن بينك وبين الله عهد، وإذا فعلت هذا الأمر وتركت الربا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فهم لا يخافون مما هو آت ولا يحزنون مما فات، لأن الله قد ضمن لهم النجاح في الدنيا والآخرة. وتأتي الأحاديث، تأتي الأحاديث أيضا تهول كما هول القرآن لأخطر قضية يعاني منها البشرية ولأخطر مرض تعاني منه البشرية. قال صلى الله عليه وسلم عن الربا الذي لم يكن في زمانه له إلا صورتان، قال: الربا بضع وسبعون بابا، وفي رواية: بضع وسبعون شعبة، أيسرها وأهونها كأن يأتي الرجل أمه. شوف، مع أنه في زمانه لم يكن أو لم تكن تلك الأبواب موجودة، بل أنه بعده بقرون حاول المفسرون لهذا الحديث أن يجمعوا أبواب الربا، ما وصلوا إلى 15 باب. أما في زماننا هذا فقد تعدى 70 وتعدى 100، لأن الشيطان أخذ يعلم الناس أفانين الربا بجميع أنواعها. ويقول صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله العبد وهو يعلم أشد عند الله من 36 جنيه. هذه كلها أحاديث صحيحة واردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهناك قاعدة في الإسلام يجب أن نعيها، أنه يستحيل ومحال أن يكون هناك أمر أو هناك نظام يرتبط مصير البشرية فيه بما فيه من خير وما فيه من عدل ثم يحرمه الله. خذ هذه قاعدة، لأن الله يقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يستحيل أن يكون هناك نظام اقتصادي تنتفع منه البشرية ثم يحرمه الله تبارك وتعالى إلا لما فيه من عيب وما فيه من مرض وما فيه من دمار. ما دمنا نسلم ثقة بالله وثقة بعلمه وثقة بعدله، وإن خالف واقعنا الصغير المحسوس الملموس، يجب أن نطيع الله سبحانه وتعالى ونحرم ما حرم الله ونحل ما أحل الله. وقد قام النظام الإسلامي الاقتصادي سنين وقرون من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حتى العهد العثماني، والنظام الاقتصادي الإسلامي قائم وناجح ويسير اقتصاد العالم بفضل الله تبارك وتعالى. تجربة حية خارتها البشرية. ثم جاء المرابون اليهود وورطوا انجلترا وورطوا فرنسا ثم ورطوا اخيرا امريكا ثم ورطوا العالم ثم ورطوا الدول التابعة والاذناب التابعة للمعسكرين الشرقي والغربي في هذا الربا، واصبح كل فرد فيه متورط ولا علاج ولا نجاة الا بالعودة الى الله وبالتضحيات الكبيرة، لان الذي قد وقعت يده بالشباك قد يضطر يقطع ايده لينجو بباقي جسمك إن لم تستخلص فيه. وهذا هو موقف المرابي أمام الربا، عندما ينظر ولا يبقى منك شيء، لا يبقى منك شيء. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت، وعناكب المرابين قد ألقوا شباكهم في جميع العالم. فلهذا أيها الأحبة في الله، كل نوع من أنواع التعامل، ولو كان موظفا في بنك، ولو كان يأخذ قرضا من القروض عليه ربا، ولو كان أي أمر، وقد يأتيك الشيطان من باب الضرورة يقول لك بيتك بلا ترميم أخذ قرض بفائدة، أنت تريد أن تشتري سيارة وسيارة ضرورة أخذ بفائدة وأقساط بفائدة، وهكذا احذر من مداخل الشيطان وكن جنديا لله تكافح هذا الربا بجميع صوره. ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، ونسأل الله أن تقوم دولة الإسلام ونظام الإسلام حتى نتخلص من شباك الربا والمرابين. اللهم إنا نحرم ما حرم ونحل ما أحلم، ونبرأ إليك من رباهم ومن اقتصادهم، ونسألك اللهم العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك مطعما حلالا ومشربا حلالا وملبسا حلالا حتى تستجاب دعواتنا يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله بالقدر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. يقول الله تبارك وتعالى لرجل من أهل النار ممن أشرك بالله: أتبتدي نفسك من عذاب النار لو كان لك مثل ملك الدنيا؟ فيقول: نعم يا رب، نعم يا رب. فيقول الله له: كذب، كذب، لقد طلبت منك أهون من ذلك، طلبت منك ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. رجل يعذب في النار، يقول الله له: لو كنت تملك الدنيا ومثل الدنيا، أتبتدي نفسك بما تملك من الدنيا من عذاب النار؟ يقول: نعم أبتدي، لو كنت أملك الدنيا لابتديت بها نفسي من هذا العذاب. فيقول الله له، وهو يعلم الغيب، يقول الله له: كذب، لأنني طلبت منك وأنت في الدنيا أهون من ذلك وأيسر من ذلك، طلبت منك فقط أن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. والشرك أيها الإخوة من أحقر وأحط الأعمال التي يمارسها الإنسان على وجه الأرض، لهذا لا يوجد أعظم من ذنب الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حتى أصحاب الكبائر مرجوين عند الله أن يصيبهم بمغفرته ورحمته على إصرارهم على الكبائر. والمشرك لا يرجى له رحمة ولا يرجى له مغفرة ولا يرجى له نجاة من النار. وأعظم أنواع الشرك أن تعتقد في قلبك أن مع الله إله آخر، سواء كان إله البشر أو الحجر أو الشجر أو البقر. والناس في الزمان الماضي كانوا يعتقدون أن مع الله آله، يعبدونها من دون الله لتقربهم إلى الله. وأهل هذا الزمان يعتقدون مع الله آلهة البشر، يشرعون لهم في جميع شؤون حياتهم. وقد سبق أن شرع الله لهم وقال عن تشريعه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال عن تشريعه: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ومع هذا يقولون: إن قوانيننا ودساتيرنا وتشريعنا وموادنا ومذكراتنا أحسن من تشريع الله ومن شرع الله ومن أحكام الله. فمن أطاعهم راضيا بعملهم معتقدا بصحته فقد أشرك بالله رب العالمين، لأن جعل تشريع البشر مساويا لتشريع الله أو أفضل من تشريع الله. فمن ساوى به فقد كفر، ومن اعتقده بالأفضلية على شرع الله فقد كفر. وهناك من يقوم بأعمال المشركين من التمسح بالقبور والاستعانة بغير الله والطلب من غير الله والذبح لغير الله والسؤال لغير الله والاستغاثة بغير الله والتوكل على غير الله، حتى أنهم يعتقدون أن القبر ومن في القبر ينفع ويضر كما أن الله ينفع ويضر، بل أن من في القبر والقبر ينفع أكثر من الله ويضر أكثر من الله. وهذا منتشر في جميع أنحاء العالم الإسلامي إلا القليل القليل، وهم الجزيرة العربية في بركة الدعوة الوهابية التي طهرت البلاد والعباد من هذا النوع من الشرك. أما في مصر والعراق والشام والهند وأفغانستان والفلبين وكله وما تسفت تجد الأضرحة وعليها البيارك وعليها الشرايط، والناس تزور وتذبح عندها، واللي يبي ولد يروح، واللي يشافي مريضه يروح، واللي يبي ينجح ولده في المدرسة يروح، واللي يبي يتساعد ويا زوجته يروح، وهكذا يتجهون إليها ولا يتجهون إلى الله. وفي مصر الست زينب وسيد الحسين وهو إلى آخره إلى آخره، والشافعي والبدوي إلى آخره. حتى أنك تقول له: احلف بالله، فيحلف بالله 100 مرة كاذبا ولا يحلف بالبدوي مرة واحدة، باعتقاده أنه يضر أكثر من الله أو ينفع أكثر من الله. وهل هناك أعظم من هذا الشرك؟ وهل هناك أعظم من هذا الشرك؟ فإن هذا الشرك أعظم من شرك الجاهلية الأولى. فالمشركون في الجاهلية الأولى كانوا يعتقدون أن الرب واحد ولكن الإله يعبد معه، ولكن الرزاق هو الله وخالق السماوات والأرض هو الله والذي ينفع ويضر هو الله، هكذا كان يعتقد الجاهليون. ولكن هؤلاء زادوا عليهم فهم أشركوا بالألوهية وأشركوا بالربوبية، نسأل الله العافية. ومن أنواع الشرك الشرك اللفظي، وهذا لا يكاد ينجو منا أحد إلا من رحم الله، وهو الحلف بغير الله. وقد ابتليت به كثير من الأمم الإسلامية والعربية، والنبي
ذمتي، ثرويتك، بعيالي، شرفي، بالأرض، بالعرض، بكل ما يحلف به من دون الله. حتى أصبح دارجا على لسان الناس ولا يعبؤون به ولا يلتفتون إليه، ومن أقسم وحلف بغير الله فقد أشرك. وعمر بن الخطاب اعتاد لسانه على مثل ذلك، فكان إذا اشتد قال واللاتي فاشتد عليه الأمر، فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وشكى إليه عادة لسانه، فقال له إذا قلت ذلك فقل آمنت بالله لا إله إلا الله. فعالج الشرك بالتوحيد. والذي يبتلى بمثل هذه الأمور وينزلق لسانه الذي اعتاد على الحلف بغير ما أنزل الله أو الحلف بغير الله، فإنه عليه أن يقول بعدها آمنت بالله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، حتى يتعود لسانه على التوحيد. ومن صور الشرك الرياء، وهو أخفاها، أن ترجو بالعبادة الناس المخاليق ولا ترجو بها وجه الله، تتزين وتتعدل في صلاتك إذا نظر الناس إليك، وإذا خليت بربك جعلته أهون الناظرين عليك، فلا تحسن الوقوف بين يديه ولا الاستعداد إليه ولا تحسن استقباله في الصلاة. أما إذا كنت في مسجد والناس ينظرون فلك وقفة معينة ولك صفة معينة ولك استقامة معينة، وهذه من المهالك. فأنت في عبادتك أردت الناس ولم تريد الله. إنما العبد الموحد فهو مع الله في السر والعلن في جميع أحواله لا يتغير، لأنه يعبد الله ولا يعبد أحدا غير الله. فالتدين بالعبادة للناس أو تريد بها مرضاة الناس أو تريد بها الجاه أو تريد بها الشهرة أو تريد بها المصلحة أو تريد بها المادة أو تريد بها المدح والثناء، فكل ذلك من أنواع الشرك. فيا أيها الأحبة، احذروا من هذا المنزلق الخطير الذي لا يكاد ينجو منه أحد إلا من رحم الله. وقد تورطت البشرية في زماننا هذا بأنواع من الشرك لم ير التاريخ ولم ترى الإنسانية مثلها، حتى عبد من دون الله الشيطان نفسه، وعبد من دون الله الفرج، وعبد من دون الله النساء، وعبد من دون الله البقر والفئران والحشرات والديدان يعدلونها بالله رب العالمين. إلى أي انحطاط يصل الإنسان عندما يشرك بالله؟ ففي الهند البلاد المسلمة التي كان يحكمها الإسلام في يوم من الأيام أخذوا يعبدون فيها كل شيء ولا يزالون، وأصبح كل متحرك في الهند يعبد من دون الله، والذي أصابهم يصيب غيرهم ما دام مبدأ الشرك موجود، سواء في الرياء أو في الحلف أو في العمل أو في الاعتقاد، ما دام المرض موجود، ميكروب السرطان وجرثومته إذا دبت في الجسم تسري في الجسم دون أن يشعر الناس. ولهذا لا علاج لمثل هذا المرض إلا بالتوحيد الخالص لله رب العالمين. والله من رحمته يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إلا الشرك فالله لا يغفره إلا بالخروج منه إلى التوحيد وأن تموت على التوحيد. ومن مات على الشرك أو على صورة من صوره نسأل الله العافية. اللهم لا تبتلينا فإنا ضعفاء ونسألك التوحيد الخالص أن نحيا عليه وأن نموت عليه. فيا أيها الأحبة في الله، ليراجع كل واحد منا توحيده وليتفقده. إذا أصبت بالحمى أو أصبت بالإنفلونزا أو أصبت بالبرد أو أصبت بالكحة، تروح للطبيب، تروح للطبيب. ولكن هناك أشد من الحمى والإنفلونزا، هو أن تكون مريضا في توحيدك وأنت لا تعلم، وأنت لا تعلم، وطبيبك أن تعرض نفسك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو إمام الموحدين، وأن تتخص العلم في هذا الباب، وأن تتعلمه وتعرف أمر دينك وتوحيدك، حتى لا تتورط بواحدة من هذه فتكون من الهالكين. أيها الأحبة، لنعالج توحيدنا. لهذا من أجل التوحيد كان ثواب قراءة سورة الإخلاص، الإخلاص هو التوحيد، سورة الإخلاص ثوابها يعدل تلك القرآن، فمن قرأها 3 مرات كتب له ثواب القرآن كله، لأنها كلها توحيد. ومن قرأ سورة الكافرون عند النوم كتب الله له براءة من الشرك والنفاق. ومن هديه صلى الله عليه وسلم قراءة سورة الكافرون عند النوم. فلهذا أكثر من قراءة سورة الكافرون وسورة الإخلاص، سواء في السنن أو في مسارك وقيامك وقعودك، يكتب الله لك بها التوحيد وبراءة من الشرك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهرنا من الشرك بجميع أنواعه، وأن يكتب لنا الصدق والإخلاص واليقين والمعافاة، وأن يحشرنا تحت لواء الموحدين. أيها الأحبة في الله، عندما ينظر الناس في عرفات يوم القيامة فيرون التوحيد ينفع أهله، ماذا يقول المشركون؟ والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم، هكذا يقول الله. وقد يأتي الإنسان يا أحباب بذنوب من السماء والأرض فينجيه توحيده، واعلموا أن الحسنات التي يخرجها الله بيمينه من النار، وأن الذين يشفع بهم محمد صلى الله عليه وسلم، وتشفع بهم الملائكة، ويشفع بهم المؤمنون، ويشفع بهم أقاربهم الموحدون، ويشفع بهم الأنبياء والرسل والصديقون والمحدثون والشهداء، كل أولئك من أهل التوحيد، ولا يشفع بأحد من غير أهل التوحيد. اعلموا هذا أصل من أصول الدين. انظروا كيف ينفع التوحيد أهله، حتى يخرج من في النار من ليس في قلبه مثقال ذرة من خير، ما فعل خير بالمرة، إلا أنه فقط مات وهو يعتقد أن الله واحد، أن الله واحد. وهل هناك أثقل في الميزان من أن تعتقد أن قيوم السماوات والأرض هو الله الواحد الأحد، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أراد وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك منها غير مفتونين. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قال تعالى في كتابه الكريم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذه الآية الكريمة فيها من المعاني العظيمة مما يجعل رواد المساجد وأصحاب بيوت الله
أن يتخذوها شعارا له. الله يقول: أيها الناس، أيتها البشرية بجميع أجناسها وألوانها، هل عندكم أحسن قولا ممن دعا إلى الله؟ ممن دعا إلى الله ويراد به، يراد بهذه الصفة أمة محمد، لأن من صفات أمته أمة الدعوة، فهي لا تستقر على حال، ولا تحب القعود ولا الركون إلا أن تنطلق في مشارق الأرض ومغاربها تبلغ دعوة الله. فقوله سبحانه: ومن أحسن قولا لمن دعا إلى الله، أي هل هناك أفضل وأحسن من رجال أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه، الذين من صفاتهم ومن شعارهم أنهم يدعون إلى الله. ولكن الملاحظ في هذه الآية أن الله وصف قول الداعية إليه بالحسن، ومن أحسن قولا. ومع الأسف الشديد أن بعض الدعاة إلى الله لا ينتبهون إلى هذا التنبيه الإلهي، فيسيئون إلى دعوة الله بعدم إحسانهم في الدعوة، حتى يكرهوا الناس في الدين، ويكرهوا الناس في الإسلام، ويكرهوا الناس في الإيمان، ويصبحون صورة سيئة لهذا الدين. والله يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أي افهم أيها الداعية أن الله رشحك لدعوته لأن قولك حسن، ودعوتك طيبة، وعبارتك لطيفة، وإشارتك ظريفة، وأنت محبوب إلى الناس، قريب من قلوبهم، يثقون بك فتنفتح القلوب ويستقبلون ما تقول بثقة واطمئنان، لهذا أنا ربك أشهد لك أن قولك أحسن القول، سواء قلت في كتابي، أو قلت في سنة نبيي، أو قلت في كلامك المجرد، فإني آمر الجميع أن ينصتوا إليك، لأنك تدعو إلي، أنا إلهك الواحد. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فعلى الداعية المسلم أن يتمثل هذه الآية قبل أن يدعو، أن يتعلم فقه الدعوة، كيف يقدم العبارة، كيف يبتسم في وجوه الناس، كيف يكون هينا لينا سهلا قريبا، فبما رحمة من الله لنت له، ولو كنت فظا غليظا قلبي لانفضوا من حولك. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ولكنك تجد بين الحين والحين من يقف بين المسلمين سواء في بيوت الله أو خارج بيوت الله، وبعد أن ينصرف من وقفته ويظن أنه من الدعاء، تجد الناس متفرمين، متشنجين، حزينين، كرهوا لا فقط موقفه الذي هو فيه، بل بعضهم يكون والعياذ بالله من جهله ومن قلة علمه أن يربط الدين ويربط الدعوة بهذا الداعية. لهذا كان صلى الله عليه وسلم وهو يدعو إلى الله كما يقول الشاعر: يغضي حياء ويقضى من مهابته، فلا يكلم إلا حين يبتسم، صلوات الله وسلامه عليه. والله عندما يذكر خلقه: وإنك لعلى خلق عظيم. لهذا كأن الله يقول للداعية: إياك إياك يا عبدي أن تكذبني، فقد اخترتك ورشحتك وأظهرتك بين الناس لدعوتي، فلا تنفر الناس ولا تشدد عليهم
ولا تتشاد معهم، ولكن بعض الناس الشدة والتشادر عندهم أصل من الأصول في الدعوة، أصل من الأصول والله يا إخوان، وهم قلة، لا أقول كثرة، قلة، وقد تصل قلتهم إلى حفنة بعدد أصابع اليد، ولكن هذه القلة وإن كانت بعدد أصابع اليد محسوبة علينا ومحسوبة على الإسلام ومحسوبة على الدعوة، لأن الناس يرونهم دعاة بكلامهم وأشكالهم وأجناسهم وعباراتهم، فيقولون هذا هو الدين، هذا هو الإسلام، والله يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قد تجد بعضهم في موقف وقد يكون في مقبرة في جسد ميت، وأصحاب الميت قلوبهم منكسرة وعيونهم دامعة وهم يشيعون فقيدهم، وتجد نوعا من هؤلاء الدعاء يخوض معركة على القبر مع أصحاب الميت بأعلى صوته: أنتم يهود، أنتم نصارى، أنتم كافرين، كيف أنكم تفعلون في القبر كذا، كيف أنكم تفعلون في كذا. وكان يغنيه، وكان يغنيه أن يذهب إلى مسؤول الدفن مثلا معه بالهدوء والسر فيتفاهم معه بالدليل والإحسان، كان يغنيه أن يذهب إلى أهل الميت وهو يعزيهم فيأتي إلى أكبرهم ويعلمه هذا العلم، أن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في دفن الموتى أن يكون القبر بهذا الارتفاع وأن يكون كذا وكذا وكذا، لا أن يعمل مظاهرة على القبر والناس هذا يقول اسكت، هذا يقول صل على النبي، هذا يقول اجلس، ويذهب الخشوع الذي يريده الإنسان والعظة والموعظة عند دفن الميت، تذهب وتقسى القلوب ويتحول دفن الميت إلى حرب وإلى معركة تتشنج فيها الأرواح وتهتز من أجلها الرؤوس تنفيرا والعياذ بالله ومشاجرة. أهذه هي الدعوة؟ هذا موقف من المواقف أنا قد شهدته اليوم وأنا أشيع جنازة من الجنائز، ولكن هذا يتكرر في مواقف كثيرة، قد يتكرر في في في, في مكان عمل، قد يتكرر في الشارع، قد يتكرر في المسجد، قد يتكرر في البيت، قد يتكرر في كل مكان. والله عندما يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فدعوتك إلى الله لا تريد من أحدا مالا ولا ثوابا ولا مدحا ولا شهرة ولا إشارة ولا رتبة ولا راتبا. والناس عندما جاءوك ما جاءوك تحت تهديد السلاح، وإنما جاءوك راغبين يريدون أن يتعلموا منك، فكن أنت قدوتهم في كل شيء. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، لا إلى هيئة ولا حزب، دعا إلى الله وحده، فالله غايته، ومن كان الله غايته يجب أن يتعلم ويحترم هذه الغاية. فالذي يدعو إلى زعيمه على سبيل المثال، كل ملك وكل أمير له حاجب وله سفير وله مندوب يمثله وله مستشار وله وزير، انظر إلى مستشاريهم كيف يمشون بخطوات معينة ويختارون كلمات معينة ولهم تكتيك معين ولهم نظام معين وقد يكون لهم لبس معين، وهؤلاء بشر. فكيف من يدعو إلى الله، فكيف من يدعو إلى الله إلى ملك الملوك وإلى قيوم السماوات والأرض، فهو أولى من أن يختار العبارة ويختار اللفظ ويختار المشية ويختار الشكل ويختار الأسلوب حتى يحبب الناس في الله وفي دينه وفي رسوله وفي قرآنه. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. فدعوة بلا عمل زيف، زيف، دعوة بلا عمل نفاق ومكر وخداع. لو كانت هذه الدعوة فيها خير لكنت أنت أولى بالالتزام بمعانيها الجميلة السامية التي تعرضها إلى الناس. وعمل صالحا، والعمل الصالح أن يراد به وجه الله وأن يقتدى به برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا فقط عندما يحسن الدعوة إلى الله ويفقه الدعوة إلى الله وتكون إلى الله وحده ويكون قاعدتها الإيمان ويراد بها وجه الله والاقتداء برسول الله، عند ذلك يرشح لأن يكون في حظيرة المسلمين فينتمي إلى أمة المسلمين فينتمي إلى جماعة المسلمين. فقال الله في آخر الآية وقال إنني من المسلمين. أرأيتم يا إخوان فكم من الناس يظن أنه ينتمي إلى حظيرة المسلمين قلبا وقالبا ولكنه مبعد من الله مبعد من رسول الله مبعد من الصالحين. وصدق الحبيب المحبوب عندما قال أقربكم إلي منازلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية. اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك حربا على أعدائك. نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.